أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في الإشكال على الآية الكريمة دلالتها على حجية خبر الواحد في إشكالين. الإشكال الأول كان على عدم ظهور الآية في أن لها إطلاق في عموم حسن الحذر، وجوب الحذر من كل منذر وإن كان غير مع عدم حصول العلم. وقال الشيخ أنه يمكن أن لا إطلاق للآية، وأنها أشارت إلى عموم الحذر ولم تشر إلى أفراده، وقد يكون الحذر مشروطا بالعلم. إذا كان بعد الإطلاق من استفاد الإطلاق من الآية، فلا يمكن إحراز أن كل منذر يجب الحذر من إنذاره. وهذا تقدم الإشكال الأول. الشيخ الإشكال الثاني، الإشكال الأول كان في يعني في التشكيك في ظهور الآية، في أن لها إطلاق، في ظهور الإطلاق منها لشمول خبر الثقة، خبر الواحد الثقة. ويتقدم المناقشة هذا الوجه الثاني. الشيخ قال هذا يختلف عن الوجه الأول. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني هو أنه بما أنه إنما يجب الحذر من الإنذار إذا كان المنذر ينذر بحكم واقعي من الأحكام الشارع الواقعية التي يلزم الحذر عنها. فإذا لم يحرز ذلك أنه الذي الأمر المنذر به هو حكم واقعي للشارع، فلا يلزم الحذر إلا إذا حصل العلم بكونه حكما واقعيا. هنا هم العلم مشترك، بس مو بأصل مثل ما تقدم بأصل الإنذار، وإنما العلم بكون الأمر المنذر به كونه أمرا واقعيا. يعني هذا من جانب ناظر إلى جانب آخر، ذاك ناظر إلى أصل الإطلاق في الإنذار، أنه كل منذر يؤخذ بخبره إذا كنا إلا مع العلم. بعد خبر الواحد ما ينفع لكون يصير علم. هذا القول لا، يقول بأنه إنذار المنذر يؤخذ به حتى لو كان خلنا نفرض مو علم، خبر واحد ما عندنا مشكلة، خبر ثقة، بس لابد أن يكون الأمر المنذر به مما يجب الحذر عنه. والأمر الذي يجب الحذر عنه في إنذار المنذرين هي ما كان بالأحكام الواقعية، للأحكام الظاهرية والأحكام الاشتباهية. يعني إذا كان المنذر مشتبها أو كان ينظر إلى حكما واقعيا خارجي ظاهري، مو حكم واقعي، مو حكم مو يعني مو هو الحكم الأصلي الذي لدى الشارع من عندي، هذا هنا ما يجب الحذر منه، وإنما الحذر من الأمر الواقعي الشرعي الواقعي. وذلك لماذا؟ لأن الآية متى تتأسس لحكم تكليفي جديد تعبدي بأن من يخبر خبره للإنذار الواقعي، وإنما تشير إلى أنه إن كان من الحقيقة تقول أنه الآية إنما يجب الحذر من الإنذار، وحيث أنه من المعلوم أن الحذر من كل منذر ما يجب بلا أشكال. يعني إذا أنذر بشيء لا يلزم الحذر منه، لا يلزم الخطر والخوف منه، فلا يجب الحذر. إنما يجب الحذر إذا كان الأمر المنذر به أمر خطري وبعقاب، يعني بأمر تهديد من الشارع، وعيد وعقاب وترك واجب، هذا يلزم الحذر من عنده. وإذا ما أحرزت أن هذا المخبر جاي يخبر بحكم واقعي يعني حقيقي شرعي مخوف حتى أنا أكون خطر من جاي ينبهني لأمر محرم شرعا أو واجب تركه شرعا محرم، لو لا هذا مشتبه جاي يخبر بخبر ما يعلم أو خبر باشتباه، فكون أحرز عندي علم بأن ما أخبر به هو الحكم الواقعي حتى يجب علي الحذر. هذا الشيخ قال هذا يختلف عن الوجه الأول. الوجه الأول كما قلت لكم كان في أصل إطلاق الحذر لازم لكل منذر أو لا إلا مع العلم، قال ذاك هش وجه. هذا وجه آخر لا، أن أصل الإنذار مقبول، لكن إنما يجب الحذر لو كان الأمر المنذر به أمرا يستوجب الحذر، الشكل يكون فلا بد من إحراز كونه أمرا مستوجبا للحذر، وعليه فلا إطلاق للآية حتى يستفاد أنه يتفقه في الدين، فكل ما يتفقه به فكلامهم حجة ما ينفع، وإنما ما يعلم كونه أمرا محذرا للشارع يجب الالتزام به غير ما عدنا، ما إلها إطلاق في عموم حجية خبر العادي. هذا اللي ذكر الشيخ كأنه هذا من الوجوه المانعة من الآية. نحن الجماعة متعرض والشيخ هم ما تعرض لجواب هذا الإشكال، هم ذكر كإشكال وتقريبا انتقل إلى الإشكال يعني إلى الإشكال الثالث، كأنه ذن الإشكالات الثلاثة الشيخ ذكر الإشكالات مانعة من الاستدلال بحجية الخبر بالآية. جماعة كما قلت لكم قالوا بناء على ما تقدم من الشيخ أن لعل معناها مثل ما الشيخ ذكره، هاي الإشكالات مو تامة، وإلا هو أصل الإشكال إحنا قلنا بأصل القضية به إشكال، هذا الشيء من جهة أخرى كلامنا مع يعني مع استفادة الشيخ بمعنى لعل وأنها باقية على معناها، معناها رجاء الحصول يعني هذا المعنى اللي ذكره اللي هي ما قبلها ما بعدها غاية لما قبلها. هذا الوجه الثاني هم أيضا ما يكون تام، هذا إشكال الشيخ ما يكون تام، يعني الشيخ ما تعرض لجوابه، قالوا أنه إحنا صحيح فما عندنا إشكال مثل ما يقول الشيخ هنا لا إشكال ولا ريب أنه إنما يجب الحذر من الأمر الواقعي بلا إشكال، إذا كان أمرا واقعيا شرعيا يلزم الحذر منه كترك واجب أو فعل محرم ولا إشكال، لكن هذا هو ما يمنع أن يكون هذا القضية يعني في مقام الثبوت الحذر هذا صحيح، إنما يجب الحذر من الإنذار وفي مقام الثبوت، وفي مقام الإثبات وما كمانع أن الآية جاي يشير أن إنذار المنذر طريق إلى تحصيل الحكم الواقعي، هذا من الطرق الموصلة، إذا كان من الطرق الموصلة يجب الحذر. فإحنا مرة عندنا أنه يعني أصل القضية بلا إشكال أنه الأمر المحذر منه لابد أن يكون أمرا شرعيا مخوفا، وإذا حذرك شخص من قضية فهذا إذا أقله صار طريق صار عندك كأنه يعني نسميه من باب إلفات النظر المعذر الشرعي، وصار عندك معذر إذا قال لك الآن الحكم الفلاني عليك أن تتبعه، أنت لا أقله صار عندك حكم طريقي بأن تروح تبحث هذا حكم واقعي لو ظاهري هذا مشتبه لو ما مشتبه، صار عندك معذر، فالحذر هو كافي، هذا في حسن الحذر المطلوب منه أنه هو يتفقه يجي ينقل لك الأحكام الشرعية أو ينقل لك سبب الحكم الشرعي، فأنت عليك أن تحذر تروح تشوفها إذا حكم واقعي خلنا عدم الحذر يصير مخالف الحكم الشرعي، حكم وصل إليك يصير ما تقول إنها مو يصير تقول قبح العقاب بلا بيان، قل لك بيان وجاك زيد وقال لك في الحكم الفلاني واجب عليك، فتروح ابحث فلا أقله راح يكون طريق إلى وزوم البحث والحذر، وهذا كافي قالوا الجماعة فيهم في محسنيتي في الآية الكريمة، ولا إشكال يكفي هذا صحيح، أصل الحذر لابد أن يكون من حكم واقعي، الوصول للحكم الواقعي شلون يكون؟ يكون من طرق من جملة الطرق خبر الواحد، خبر الواحد أحد الطرق، لا يوجب العلم ما عندي مشكلة صحيح يجب أن تحصل لك العلم بالحكم الواقعي، لكن خبر الواحد راح يكون طريق لإيصالك للحكم الواقعي، يجب بحث واحد راح تحصل خبر واحد ثاني وياه صير بينة صير عندك تواتر، بس هذا بس الآن خبر الواحد صار حجة عليك بعد التنبيه الأول، مو التركة مو حجة أصلا، فرق بين الأمرين. مرة أقول خبر الواحد لا قيمة له مثل خبر الفاسق، إذا قلنا ما له قيمة لا اعتبار به وبعد ما يأثر علي حتى ما يخليني يجب علي أن أحذر من شيء، أما إذا قلنا مو هذا إذا قلنا صحيح أنه إنما يجب الحذار من الحكم التكليفي الواقعي بلا إشكال، بس كيف أصل للحكم التكليفي الواقعي؟ يكفي أن يكون طريق إخبار خبر الواحد من أحد الطرق الموصلة للعلم، مو هو يسوي علم يموصل للعلم من طريقه يكون أحد الطرق، ولا أقل هو يكون طريق أولي للبيان أكو حكم في حقك، لا أقل هو أكو حكم تنبيهي إجا نبهك قال لك صلاة الجمعة واجبة روح ابحث، ما قلنا وجبت بهذا الخبر، بس لا إشكال هذا صار عندك طريق أنه أكو عندك إخبار من منذر سمع من النبي صلى الله عليه وآله أنه أكو صلاة جمعة واجبة، سما مفتهمة احتمال مشتبه احتمال مواضع عندك يمكن هذا كله ممكن، بس هذا راح يكون طريق إلى كلام، لو تروح تسأل النبي ما أنت لو تروح تسأل واحد ثاني لو إلى آخر تحقق بالقضية لما تعرف أن هذا القضية، فهو هذا معنى الحذر، هو هذا المطلوب فيه أنه يعني خبره حجة صار حجة وكافي وهذا كافي في الحجة، فهذا الجماعة قالوا الإشكال هذا ما يرد هذا الإشكال هذا ينحل بهذا، أنا هذا لا أقل أنه طريق موصل إلى الحكم، فهذا ما ينفع الوجه اللي ذكر الشيخ رحمه الله في أنه راد لمدلول الآية ما ينفع على العبارة اللي ذكرها، بل ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه أن هذا الإيراد مبني على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية المستلزم لعدم وجوب الحذر إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقعي. الإشكال الثاني مضمون هذا أن الآية مختصة بأن يكون المنذر ينذر بحكما واقعيا، وهذا يستلزم عدم وجوب الحذر من إنذاره إلا بعد إحراز كون الإنذار بحكم واقعي، هذا الإشكال الثاني هذا مرا يعني مدلولة، فإن أصل الحذر ناطق باختصار يعني، بس الآية تبين أن الحذر الذي يجب الإنذار الذي يجب الحذر منه هو الإنذار بالحكم الواقعي، وحيث أنه لا بد من إحراز كونه حكما واقعيا فلا بد من إحرازه من طريق العلم، فبعد معناه خبر الواحد ما ينفع. بينما الإيراد الأول مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم، فالإشكال الأول كان عدم استفادة الإطلاق من الآية أصلا، إطلاق ما إلها إطلاق. الإشكال الثاني لا، الآية مش تشير إلى وجوب الحذر بس تشير إلى وجوب حذر من إنذار خاص. فرق بين الإشكالين كأنه الشيخ يقول، يقول لا لا يعني لا يصير التباس عندكم بينه، هذا إشكال واحد هو، كلاهما كأنه يشترط العلم فيه. هناك قال العلم وهنا قال العلم، قال لا هناك مرادنا من العلم أن الخبر لا يكون حجة إلا مع العلم، فمن استفاد إطلاق الآية في حجية الخبر. بينما هذا الثاني لا، هناك حتى لو قلنا بأن الآية لها إطلاق في حجية الخبر، لكن الخبر الذي يكون حجة ويجب التحذر عنه، وإذا كان المخبر يعني إذا كان المخبر يخبر بحكم واقعي، إحراز كونه حكما واقعيا نحتاج إلى العلم، فمو أصل إخبار لإحراز الأمر المخبر به. ومعناه أنه فإذا ما تحقق العلم فبعد الآية لا تكون صالحة لبيان كل مخبر خبره حجة، هذا المهم عندنا اللي إحنا نريد حجية خبر الواحد على إطلاقه. الآية تكون ناظرة إلى أن المخبر الذي يخبر بحكم واقعي خبره حج، ولا بد من إحراز كون ما أخبر به حكما واقعيا هو من طريق العلم، فهم بعد توقف على العلم، ما صار خبر الواحد الظني حجة في 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 يعني في مدلول الآية الكريمة. هذا الإشكال الثاني، وأجبنا عليه كما قلنا أن هذا إشكال يرد أنه إحنا يكفي أن يكون تنبيه المنذر إلى أن هذا حكما من الشارع يلزم الحذر منه، وهذا كافي في كونه طريقا لتحصيل العلم، هذا كافي من المقدار من الإنذار كلش كافي، والجماعة تعرضوا له. الإشكال الثالث اللي أشكلوا به أنه لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم، هذا السبب بعد التسليم عن الإشكال الأولين، لا سلمنا أن الآية تدل على حسن الحذر من خبر المنذر الواحد اللي هو خبر واحد، ولكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر، كون خبر يجب العمل بخبر الواحد، قال لا، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، معنى الإنذار هذا مو الإنذار، أكو عندنا إخبار وعندنا إنذار، عندنا الإخبار هو كل خبر سان يجي ينقل خبر عن غيره، وعندنا إنذار، الإنذار كأنه بخبر مع يتضمن شيء بمخوف، إذا عبرنا عنه حتى في العرف الآن نقول هذا جاء إنذار من المحكمة، كأنه عليه أثر يترتب، يعني الإنذار هذا أنه مو فقط أنه بس تخبرك بموضوع، وأن أكو إنذار وياه أنه إذا ما تجي يصير كذا أو أنت عليك شيء بيفت أمر إنذاري. الإخبار لا، خبر زيد إجا عامر راح إلى آخره، ماكو بي إنذار، فهذا القائل يقول إن الإنذار أكو بي تخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه في الإنذار، والحذر هو التخوف الحاصل عقب الإنذار، سنكون يخاف يعني من الإنذار اللي حاصل، الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا حتى يعني يقدم على العمل بما أنذر. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإعاد وعلى المرشدين. هسه هنا اجينا الى انه متى يكون هناك انذار، قال الانذار على قسمين، الانذار ترى يكون من قبل الواعظ الذي ينذر بامور معلومه الحصول، هذا باب الخطباء اليوم اللي احنا عندنا نعبر عنه، خطيب يصعد ينبه الى امور معلومه الخطر لكن يلفت نظرك الها، يخوفك من اثارها، يقول لك الزنا حرام وكل واحد الزنا حرام، يقول لك شرب الخمر حرام، يقول لك الصلاه واجبه، قل لك هاي شنو ينبهك إلى أمور مقطوعة الخطر تدري بيها أنت تعلم، بس غفلة يصير عندك الشيطان يأخذك، هو ينبهك يوعظك، باب الوعاظ يسموه الواعظ، الواعظ ينبه إلى أمور قطعية الحصول معلومة عند الأطراف، ما ينبه إلى أشياء غير معلوم، لا ينبه إلى أشياء معلوم، ينبهك من آثار الموت، موت كل واحد يعرف، كل واحد يعرف آثاره، يعني قصدي وكونه مخوف وأمر نتيجة حتمية كل إنسان يحذر معه، بس هو ينبهك يلفت نظرك إلى الاستعداد له، يلفت نظرك إلى خطر المحرمات، خطر الشيطان، والشيطان معلوم وخطره معلوم. هاي الصورة القسم الأول من ممن يعني ممن يحذر من تخويفه، من إنذاره. صار واضح هذا القسم الأول. والقسم الثاني لا، القسم الثاني هو المنذرين، أنه المرشد للجاهل من الحكم الواقعي. هذا القسم الثاني، أنه اللي يخوفك من أحكام أنت مدري. هذا مثل الرسل والأنبياء واللي ينبهون إلى الأحكام اللي ما يدري بها. يجي أنت مدري بأن أجلكم الخمر حرام، يجي هو يشرع لك حرمة الخمر، يقول لك الخمر ترى حرام ليش شربه، لأنه هذا عليه أثر شرعي وعقاب أخروي، مو عكس الواعظ. الواعظ لا، بعد مجيء الأحكام وبيانها والغفلة عنها يذكر بها الناس. أما بالإرشاد لا، الإرشاد لا، هو عند الحكم الواقعي والناس غافلة عنه، ما تعرفه، ما تدري بيه، ما تدري يعني باب التشريع الأول. يجي هو بين التشريع الأول. فعندنا قسمين ممن يجب الحذر منهم، الواعظ يعني إنسان يخو يعني هو مو يجب العفو، يتحذر من وعظه، يصير عنده مخوف كما قال، يعني يتخوف من إنذاره، لأن الواعظ يلفت النظر إلى الأمور المحرمة والواجبة ومما عليه خطر، يخلي النفس تلتفت، الإنسان يصير عنده ارتداع، هو غافل عن حرمة الغيبة، غافل عن حرمة الغناء، غافل، يجي هذا ينبه يلفت نظره، غافل عن وجوب الصلاة، آخر بعد باب الوعظ والإرشاد. فالقسم الأول هذا اللي شيخ أشار له. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على قسمين، على الوعاظ في مقام الإعاد يعني الوعيد، على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها، يعلمون مو لا يعلمون، من الوجوب والحرمة، كما يوعد على شرب الخمر أجلكم الله وفعل الزنا وترك الصلاة، ينبهك ترى الصلاة تركها حرام، عقابها كذا، يلفت النظر، خلي الناس حتى تلتزم صلاته، تلتزم صومه، تلتزم بأعماله وكذا. أو يجب على المرشدين في مقام إرشاد الجهال، الجاهل بالحكم الشرعي، هذا همات يكون يجب مقوله، ما يعرف حكمه، يجي واحد يقول له ترى الصلاة واجبة عليك، وما يدري أصلا الصلاة واجبة، أو ما يدري أنه حكمه كذا، ما يدري السرقة حرام، أو السرقة من هذا المال حرام، بعد كثيرا لو اشتباه بالموضوع، لو اشتباه بالحكم، الموضوع قد ما يجب التنبيه عليه، بس قصدي هذا باب الإرشاد إلى الحكم الشرعي الجاهل به، بس هذا جاهل مو مثل الصورة الأولى، مو ذاك عالم ويلفت نظره، لا هذا جاهل بالحكم ويخلي الحكم يعلم. وحينئذ فالتخوف لا يجب إلا على قسمين، المتعظ جايز مع الواعظة، والمسترشد الذي يعرف الحكم الشرعي. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمرين. احنا جاي نتكلم، الشيخ يقول كأنه في عموم الأخبار، يجي راوي يقول قال الإمام الصادق سلام الله عليه صلاة الجمعة ركعتين، وهذا شنو، لا أنا ما يعني لا واعظ جاي يوعظني، ولا هم جاي يرشد بالحكم الأولي إليه، لا أنا اللي جاي أخذ الحكم منه، ولا أنا همات أيضا متعظ. فإحنا جاي نتكلم في عموم الأخبار لناقلين الأخبار، لا هو اللي في مقام بيان الحكم الأولي، اللي هو اللي في عصرنا مثل الفقيه، ليبين لك الحكم الجاهل أنت في المسألة فيه. الآن باب الفقيه هو القسم الثاني، اليوم في عصرنا مثل الفقيه، العصور الأولى مثل أئمة سلام الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله، في عصرنا مثل الفقيه اللي هو إنما يبين الحكم مو إخبارا، مو يخبر خبر مثل زرارة يقول خبر، لا إنما هو يبين لك الحكم المجهول، أنت تجهل حكمك الشرعي بما أنك عامي ما واصل لحكم الاستنباط حكمك الشرعي، فهو يستنبط الحكم الشرعي ويلقيه إليك. هذا في عصورنا. في العصور السابقة لا، مثل الرواة اللي العفو مثل أئمة سلام الله يعني. أما الرواة لا، نقلت حديث ما عنده يسمع حديث النقلة، سواء قد أصلا مو متفقه، يعني بعد باربية التفقه مو يمتفقه مجرد، ولذا مشهور أكثر من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم الأغلبية الغالبة مو فقهاء، وإنما واحد يبيع عقمشة، واحد يبيع دهن، واحد يبيع عطر، واحد يذم، يعني باب السوق يجون يقعدون يم الأئمة سلام الله عليهم، سمعون من عندهم الأحاديث طلعوا ينقلوها، فنقلت حديث ما حتى قد لا يفقه شيء، هو من يعني من فقه الحديث ناقل فقط، ناقل فلان كذا، بعضهم لا عنده فقاهة بعضهم لا مو يم الفقهاء، هو كما قلت لهم عمله باب الاعمال، هو يشتغل خياط يشتغل بزاز، يجي يقعد يم الامام وقت فراغه وقت كذا يسمع الامام يتكلم، يجي واحد يساله مساله واحد حكم شرعي لاخره يسمع هو يطلع ينقل. احنا كلامنا في هذا، وانما يجب الحذر مو هذا، هذا ما يجب الحذر من عنده، فالايه مو ناظره لهذا الجانب، هذا كانه الدعوه هذه. السائل الشيخ الى توضيح ذلك راح يشرحها اكثر بعد الشيخ. قال أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة. فمرة هو يستفاد الخوف من الخبر فيخوفك، مرة لا هو ينقل لك وإنت تخاف من أثر الخبر كون حجة في حقك. مثلا فالأول كان يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير الفلاني، مثلا عصير العنب لا أحد يشربه، فإن في شربه أو فإن شربه يوجب المؤاخذة، ترى ما يجوز يشربه، هذا هاي صورة. والثاني كان يقول في مقام التخويف، قال الإمام عليه السلام من شرب العصير العنب مثلا فكأنما شرب خمرا. هاي عندنا صورتين. الشيخ قال عندنا هاي الصورتين، الصورة الأولى شنو الفرق بيناتي؟ الصورة الأولى هو استنبط الحكم، يعني هو فهم أن العصير الفلاني حكمه حكم الخمر فقال لا تشربوه لأنه محرم عليكم. الصورة الثانية لا، الإمام قال مو هو، الإمام قال العصير العنبي إذا غلا لا تشربوه فإنه كالخمر إلا أن يذهب ثلثا، واضحة عندنا. الصورة الأولى هو افتهم، الشيخ قال بالصورة الأولى ما يجب الحذر من اتباعه، لأن هو فهم أن العصير العنبي إذا غلا، مو الإمام قال، هو استنبط الحكم من كلام الإمام، فهم أن العصير العنبي إذا غلا يكون محرما، يكون حكم الخمر ولا يجوز شربه، فأخبرني بذلك، بس أخبرني بقناعته بالحقيقة مو بإخباره عن الإمام، هذا لا يجب اتباعه والحذر من إخباره إلا على مقلدي بناء على جواز التقليد. هذا في شيء آخر، بس هذا قطعا ما يجب لأنه ما له علاقة، هو جاي يستنبط حكم مو أنا، هو فهم من كلام الإمام سلام الله عليه أن العصير العنبي حرام ولا يجوز شربه. الصورة الثانية لا، الصورة الثانية جاي يخبر عن أن الإمام أخبر بأن العصير العنبي محرم، هذا تختلف عن الصورة الأولى. صار واضح فرق بين الصورتين؟ صحنا وضحنا الصورتين حتى نقرأ كلام الشيخ يعني بعد حتى نطبق العبارة على المطلب. وأما الإنذار، أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي، وأما الثاني فله جهتان. خبر الثاني بأمرين، من قال أنه الإمام يقول العصير العنبي حرام مو الشكل، هذا ينقسم إلى جهتين. الجهة الأولى جهة تخويف وإيعاد، وهو أن حرمة العصير كحرمة الخمر فشربه موجب لدخول حصول العقاب كشرب الخمر، هذا بإيعاد التخويف. القسم الثاني لا، بإخبار، جاي يحكي كون حاكيا لكلام الإمام، هذا صادق كاذب مخبر واحد أي شيء آخر، فوعد الآن في إخبار قضيتين. أول مرة جاي يخبرنا بشيء يستحق عليه النار الوعيد وهو شرب الخمر، فالعصير مثله عصير العنب، بس عن الإمام جاي يخبر مو عن نفسه، لا يقول الإمام يقول هذا العصير مثل هذا حكمه، ترى حكمه حكم الخمر وعقابه عقاب الخمر، هذا بتحذير. وأكو شيء ثاني كونه جاي يخبر وجاي ينقل عن الإمام، هذا خبر مو غير التخويف، جاي يخبر أن الإمام قال كذا، هذا إخباره. فمن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، الجهة الأولى وهو التخويف هذا هم اجتهاد من عنده، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه. نعم الجهة الثانية هاي اللي ما بها إعادة تخويف، بها إخبار الإمام قال، هذه هي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه في هذا الكلام عن الإمام عليه السلام. أما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف أو الكراهة فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد. سنجي إلى هاي العبارة، هاي شوية العبارة المهمة من المطلب اللي براها يترتب عليها. قال الجهة الثانية بها مدلولين وهي جهة الإخبار. طبعا هاي الجهة الثانية الأولى أخو قال هو الجهة الأولى اللي هي بها جهة تخويف وإعاد، هذه ليش مو للفقيه؟ لأنه المفروض هنا جايبين حكم شرعي، الفقيه الثاني يقدر يستنبطه مثل الأول من الآية من الخبر كلام يعني هذا شبه الاستنباط، جاي ينقل هو حكم شرعي، وإنما نقل الحكم الشرعي. صحيح هو ما جاي يستنبطه هو، بس هو جاي يعني جاي يخبر عن أن الإمام أخبر، فهو جاي يخبر عن حكم يجب الحذر، يعني يجب ترك العصير العنبي بإخبار الإمام سلام الله عليه بأنه كالخمر. هذا الجانب اللي عبر عنه جانب يعني الإعاد، هذا الجهة الأولى اللي هي الجهة الاجتهادية نسميها اللي بالإخبار، هذه هم حجة على مقلدي أنه يجب عليهم أن يتركوا العصير العنبي بإخباره، يعني كون العصير العنبي حكمه حكم الخمر، هذا راجع إلى كون هذا فقيه يفتي بأن هاي الرواية صحيحة بعد التطبيق معارض ماكو، لا بعد هذا باب القواعد الإخبار، فهو جاي يخبر عن أن قول الإمام حجة في حقك ترى، هذا حجة اجتهاد، هذا جاي يعمل اجتهاده ويخبرك بأنه ما أخبر به الإمام صار حجة في حقك، لأن إذا أكو معارض يختلف، إذا أكو إطلاق يختلف، إذا إلى خاص وعام يختلف، وأحكام ذني وصحيح الإمام قال عصير عنبي بس على إطلاق لو أكو إلى حكم، هذا الحكم هو جاي يستنبط لك إياه بالحقيقة. ليش قال هذا تابع لمقلدي؟ القسم الثاني اللي عندنا الجزء الثاني من الإخبار، كان أخبر بأن الإمام قال، هذه تنفع المجتهد الآخر، أن إذا كان الناقل حجة في نقله يجي بعد هو يعمل اجتهاده في استنباط نفس الحكم اللي استنبطه الناقل، الحكم نقل الحرمة، حرمة العصير العنبي كحرمة الخمر، أنا كمجتهد من أخذ الحكم من عنده هم أيضا مو عندي قواعد نفس ما هو عنده قواعد، فعندي رواية معارضة، عندي احتمال الحمل على التقية، عندي الآخري، بعد كون أنا أجي الخبر أخذ من عنده الحكم الشرعي، صار واضح؟ فأنا هنا أنا كلامنا هو المحل كل الشاهد في الثاني، هذا خبر الواحد الحجة في حق حجة، هذا يجب الحذر منه والإنذار، هذا يقع هو هنا القسم الثاني منه، حجة في حقي لو لا كمجتهد، المجتهد في حق المجتهد حجة في حقه لو لا، أما الأول كما قلنا حجة على مقلديه بلا إشكال. المهم كل القسم الثاني من الحكاية عن إخبار الإمام سلام الله عليه. فقال وأما الجهة الثانية فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام على الإمام عليه السلام، هذه وظيفة المجتهد، يعني إذا هو كان صادق في دعوة فالناقل زرارة، زرارة هم صادق إن شاء الله ما يكذب، زرارة جاي يقول العصير العنبي إذا غلا كالخمر، هذا خلاص افتهم هذا صدق، يعني زرارة صادق في نقله، بس هذا يدل على أن العصير العنبي حرام حكم حكم الخمور، إذا واحد شربه يجلدوه، إذا شربه يصير نجس يستحق العقاب، هذا الآثار هذه أهم. أنا شلون استفادها؟ قال وأما أن مدلوله، مدلول هذا الخبر متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف أو الموجب للكراهة فهو ليس مما ليس فهم المنذر نفسه حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد، فهو افتهم من الرواية أن العصير العنبي مثل الخمور، أما إذا أنا من قرأت الرواية افتهمت أن العصير العنبي مثل الخمور يعني سعره مثل الخمور، يعني مثلا يصير به في القضية ثانية يصير به الواحد يسوي خال، وأنا يجي فهم الرواية كان أشرف فهم الفقهاء شلون اختلف، الآن كثيرا ما يجي الراوي ينقل والجماعة يقول هذا خوه هو نقل الشكل بس، وهذا مضمون رواية، وهذا الإمام اللي ينبه عليه ينبه على شيء آخر، لذا دائما ينبهون هاي اختلاف فقهاء، يقول هاي الرواية مو واردة للبيان من هذه الجهة، مثلي ايش خلينا نقرب يعني نقرب الصورة حتى نستوضح الإشكال اللي ذكر الشيخ، يعني أنه الآن مرات مثلا يجي واحد يسأل الإمام يقول له مثلا أنه أكو عندنا سا رواية، يجي يسأل الإمام يقول له عندنا مسجد جاي نبنيه ونحتاج إلى الجص، جص هذا البنون بي الرمل يسوي جص، فنحرقه بعظام الميتة أو عظام الكلب أجلكم الله أو عظام الخنزير فنبني به. إمام يقول له ابني به. يجي هذا بعض الفقهاء يقول هذا الراوي يقول يعني طاهر يعني عظام الميتة طاهرة فمن سرعة الجوس ما تنجس الجوس فالجوس يبنى به المسجد. اجى فقيه آخر قال لا هذا جاي يسأل استعمال عظام الميتة جائز لو مو جائز مو يم نجاسة وطهارة. أصل الميتة يجوز واحد يحرقها يستعملها كاستعمال يعني الميتة عندنا لا يجوز بيعها. يجي ثالث يقول مو استعمال قضية بيع يصير واحد يشتري عظام الميتة ويروح يحرقها ويستفاد من حكم البيع. هاي الاستفادات كلها مو للراوي. صار واضح الفرق. الراوي نقل أصل القضية قال الإمام قال احرق أو العفو ابن المسجد بالجوس بس هو افتهم خلنا نفرض الراوي فهم منه طهارة عظام الميتة يكفي هذا حج يعني فهمه حجة على الفقيه الآخر قال هذا مو حجة. هو افتهم أن العظام طاهرة بس فهمه حجة عليه ومو حجة عليه. هو نقل القصة كلها على نقلة بعدنا قال سألت الإمام سلام الله عليه عن إحراق عظام الميتة للجوس لبناء المسجد أبني به المسجد قال أبني به المسجد. هو افتهم من عند طهارة عظام الميتة العظام ما تتنجس موشكين هذا فهمه حجة وفهمه مو حجة كمان فهم صار هنا فنقل حجة بس فهم الكلام هنا. فالشيخ يقول إحنا السادس نستفاد هذا من الآية الكريمة أن الراوي إذا نقل شيئا فهمه حجة نقله حجة كما قلنا فهمه مو حجة حجة إلا على من يقلده. أما نقل حجة بس فهم والفهم وين صار رجع الفهم إلى المجتهد إلى السامع هو يطبق الحكم الشرعي بعد مو ذاك يطبق الحكم الشرعي مو هو يطبق الحكم اللي استفاده هو استفاده من الـ الرواية طهارة عظام الميتة. أنا قد ما استفاد الطهارة استفاد كما قلنا جواز الشراء أو استفاد جواز الإحراق أو استفاد في شيء آخر طهارة ما استفاده. هذا ممكن من فهم الرواية وعندنا كثير من الروايات الشكل يعني بالفقه تمر علينا كثير من الروايات شوف الفقهاء مختلفين في فهم الرواية واحد يقول أنا أفتهم منها هذا واحد يقول لا أنا أفتهم منها هذا الحكم مو ذاك الحكم. صار واضح. فقال وأم فهو وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف أو الكراهة فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد فهمه مو حجة. فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخوف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد. يعني صير الآية حجة على أن قول المجتهد في حق مقلده حجة أما قول المخبر في حق المخبرين الآخرين حجة أو الكلام. وهذا هم الجماعة اللي حاولوا يجعلون الآية دليل على حجية المجتهد والمجتهد مو على إخبار المخبرين مو على حجية الخبر. صار واضح. فالآية الدالة على وجوب التخوف إنما يجب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره ما يخاف كما قلنا هو ما العلا ويفتيه بنفس الحكم فأنا ما خاف من إنذاره ذاك اللي يخاف كونه. إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم أو لا هذا القسم الأخير والآية لا تدل على وجوب ذلك. الآية أقصى ما بها أن يجب عليك الحذر إذا خوفك المخوف كنت خاف فالفقيه يقول أنا ما خاف مو شغل الخوف أخوف مو إليه خوف الغيري اللي ما يعرف الأحكام وأنا أعرف أستنبط الأحكام فأنا فقط كون إخبار حج علي وين إخبار يصنع حج علي صحة نقل عن الإمام هذا الآية متتعرض له. الآية قالت فليحذروا كون يخافون وأنا مو من شأن الخوف من يعني مو من يلزم عليه الخوف يلزم عليه الخوف مقلدي مو أنا إنما ينفعني في تصديقه بإخباري. الآية ما تتناول جانب التصديق متناول جانب واحد دون الجانب الآخر. صار واضح الإشكال الساكن أن الآية فيها جانبين أن باب الإنذار يعني اللي بي تخويف يعني يكون بي نتيجة حذر هذا خاص ممن يلزم عليه الخوف من الإنذار والفقيه لا يلزم منه عليه الخوف من إنذار المنذر وإنما يلزم عليه التصديق إذا صدق كن هو الدور يحذر غيره
كون يصدق حتى يحذر، هو ما يحذر وما يخاف لأنه هو 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 مستنبط، فهو ما عنده خوف من الحذر، مو ما يلزم عليه التقليد في هذا الأمر. فحينئذ هل الآية بها جانبان؟ جانب بيان أن المقلد يجب عليه الحذر من قول الفقيه، وأن الفقيه الآخر عليه أن يصدق المخبر الأول. لو ما بيها يقول الآية ناظرة إلى الجانب الأول دون الثاني، هذا الإشكال كأنه على الآية. فهي الجنبين جنبتين اللي تذكرهم الشيخ، هذا التفصيل كله حتى يوضح هذه، أن الآية لا تشير إلى أنه يلزم على الفقيه الآخر تصديق المخبر الأول، وإنما يكون يخاف ويحذر. إذا هو ليس من شأنه الخوف والحذر فهو خارج عن مضمون الآية تخصصين، مو يما الآية. والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف. ولذا فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. لأن الآية شبيها بها أنه لينفر من كل فرقة طائفة، يعني مو كلكم، هذا وجوب الكفاية، يعني مو وجوب مطلق على الجميع، مو عيني. ويستفاد منها وجوب الحذر من تفقه الفقيه، وهذا هنا نحن إذن بأن تفقه الفقيه هذا إنما يكون على من يقلده، أما على من يكون فقيها مثله هذا ما يجب عليه الحذر. فالإشكال في الآية من هذا الجانب، أنه الآية تشير إلى أنه يجب الحذر والخوف من المحذر، وهذا إنما يجب على من يقلد المحذر دون غيره، ومن يقلده يجب عليه الاتباع غير ما يجب عليه. أما أن إخباره حجة، هذا يعني تصدقه فيما يخبر مو تحذر، وأنك مثله أنت مساوي له، هاي الآية متعرض له. صار واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال لم يكن يجي الكلام به في دفعة، يعني في أنه هذا إشكال تام هميتم على الآية، لو مو تام يندفع، لو ما يندفع يجي الإشكال، يجي الجواب عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.